إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في الأحداث التي كانت بين صلح بين غزوة الأحزاب وبني قريظة وصلح الحديبية، وتكلمنا يعني عن عدة يعني أحداث، ويبقى الحدث الثالث وهو قصة الإفك. قال ابن شهاب: حدثني عروة ابن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. يقول ابن شهاب: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا. طبعا في صحيح البخاري، وابن شهاب يعني من صغار التابعين، هو إمام زمانه، وهو يروي يعني عن جماعة من التابعين، والحديث يعني ملفق يعني من كلامهم، يعني ليس نصا لحديث يعني واحد منهم، ولكن يعني هو جمع من نسق الحديث يعني من أقوالهم، وكلهم طبعا ثقات. يقول: بعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا، فقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب. تقول: فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودجي اللي بيوضع على سنام البعير كان حجاب للسيدة عائشة، وكانت يعني كما ذكرت يعني بعد ذلك يعني تقول: كان النساء خفافا لم يهبلن ولم يخشعن اللحم، فكانت تجلس في هذا الهودج كحجاب لها يعني عند النزول، وكان يحمل هذا الهودج ويوضع على البعير عند السفر. تقول: فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك اللي هي غزوة المريسيع أو بني المصطلق، وقفنا يعني رجع، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنونا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزء ظفار قد انقطع، فعقدي يعني انقطع. فتقول: فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، أن هي ظلت تبحث يعني عن العقد. وقالت: وأقبل الرهط يعني الجماعة الذين كانوا يرحلوني يحملون الهودج، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعث الجمل فصاروا وجدت ينعقدي بعدما استمر الجيش، يعني تحرك الجيش، ولما رجعت عائشة رضي الله عنها ووجدت عقدها لم تجد الجيش. تقول: فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. تقول: وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، كان يمشي وراء الجيش يبحث عن شيء يعني ترك أو نسي، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاع، استيقظت على قوله: إن لله وإنا إليه راجعون. تقول: وهوى حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فعرف سيدة عائشة، ف يعني أناخ لها البعير فركبت، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة، يعني كان يكون في عز الظهر يعني، وهم نزول يعني نزل الجيش بعد هذه الليلة، وهم طبعا ما فطنوا للغير سيرة أن الهودج يعني كانت خفيفة، والهودج يعني حملوه وظنوا أنها داخل الهودج. طبعا المنافقون عندما يرون يعني أي فرصة للطعن في الإسلام وأهل الإسلام لا يفوتونها، فقالت فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، وجد فرصة في أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكى، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني يعني ما هذا اللطف وهذه المعاملة يعامل بها يعني أحب نسائه يعني إليه عائشة رضي الله عنها. ولا أشعر بالشهر حتى خرجت نقهت، لما يعني خفت من مرضها فاتت نقاها، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصح وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف دورات المياه قريبا من بيوتنا. قالت فخرجت أنا أم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالت أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عبد المطلب. فأقبلت أنا أم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنتا ولم تسمعي ما قال؟ قالت ما قال، فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم، ويفهمت يعني كيف إن نفس سلم يعني لا يعاملها بنفس اللطف الذي كان يعاملها به بعد أن عرفت يعني قصة الإفك. ثم قال كيف تيكم، فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، أردت أن تتأكد من هذه الأخبار عند أبويها. قالت أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، يتأخر الوحي يعني في شأن عائشة رضي الله عنها من باب التربية والتمحيص للأمة، وحتى ينزل أحوج ما يكون الناس يعني إليه وحتى يتم الدرس. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله، يعني وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه فكر يعني في فراق يعني عائشة أحب نسائه إليه. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم له في نفسه، فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فقول أهلك يعني تزكية، لأن الله جل يرضى لنبيه أطيب الناس إلا أطيب النساء، ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله إن أخذته الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه فيه يعني من الشدة والضيق، فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. فهذا ليس اتهاما لعائشة، كأنه يقول سواء كانت بريئة أو غير بريئة فالنساء كثير، وسل الجارية تصدقك لهي بريرة. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها شيئا، ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني تقول ما رأت شيء يعني يشينها إلا أنها صغيرة السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وسنها يعني ست، عقد عليها وكان سنها 6 سنوات وبنى بها يعني 9 سنوات، فكانت في هذا الوقت يعني حوالي 15 سنة أو 16 سنة. فتأتي الداجن، الداجن هي يعني الشاة التي تربى في البيت أو ما يربى في البيت، فتأتي الداجن فتأكل إيه العجين. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. قالت فقام سعد بن معاذ بيعترض ابن القيم يعني على ذلك يعني في زاد المعاد، يقول قال محمد بن إسحاق إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6 بعد الخندق، والخندق يعني كانت في شوال يعني سنة 5، وبني قريظة كانت في ذي القعدة. يقول فبني المصطلق كانت في سنة 6 من الهجرة، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث قال فقام أسيد بن الحضير، وهو كان ثاني رجل يعني في قبيلة الأوس. فيقول أن سعد بن معاذ كان مات، لأنه مات يعني بعد أن خضى في بني خريرة في ذي القعدة من سنة يعني 5 من الهجرة، فكيف يحضر حديث الإفك وقصة الإفك في السنة 6؟ فرجح أنه أسيد بن الحضير، فقال أنا أعذرك منه. فرد عليه سعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج، ولم يذكر سعد بن معاذ، قال محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وذكر سعد بن معاذ وهم لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني خريضة بلا شك. أخو بني عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه من قبيلتي، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه يعني من نفس الجزء من القبيلة، وهو سعد بن عبادة وسيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير ابن عم سعد فقال سعد بن عبادة كذبت، لعمر الله لنقتله، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أني لأظن أن البكاء فالق كبدي، فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب أصبت ذنبا فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال، فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، يعني يعقوب حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءته، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، أن ينزل القرآن يتلى ويتعبد لله عز وجل به، يعني هذا تعظيم يعني لعائشة رضي الله عنها وبيان لشرف عائشة وأيضا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، يعني كان غاية يعني أملها أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أو يأتي إليه جبريل فيقول له بأن عائشة بريئة، ولكن ينزل القرآن يتعبد يعني به. تقول لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحضر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شاتم. فتلقي الوحي يعني أمر شديد، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه في اليوم الشاتي شديد البرد فيتصبب عرقا من ثقل القول الذي أنزل عليه، قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك، قالت فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل، قالت وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات يعني في سورة النور، ثم أنزل الله تعالى هذا في براءته، قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني يعني تقرب يعني أو تساويها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فعاصمها الله بالورع. قالت وطفقت أختها حمنة يعني بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك، قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله والذي نفسي بيدي ما كشفت عن كنف أنثى قط، سواء كان زوجة أو غير زوجة يعني. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. الفوائد والأثار الإيمانية، هذه الحديثة على ما فيها من شدة وألم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وعلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت في وقتها لم تبلغ 20 سنة من عمرها المبارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها بعد الهجرة وكانت في التسعة، وأيضا شدة هذا الأمر على أبيها الصديق الذي كان يقول والله هذا أمر ما رمينا به في الجاهلية فكيف نرمى به وقد أعزنا الله بالإسلام، فهو أفضل ولي لله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين، وأيضا على أمها أم رمان رضي الله عنها وعلى صفوان بن المعطل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما علم عنه إلا خيرا، لقد رزقه الله عز وجل الشهادة على ذلك. وعلى كل مؤمن يتألم لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يملك المؤمن نفسه عن البكاء ولا يدري هل يبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتهم في عرضه وهو أشرف الخلق وأطيب البشر، أم على أم المؤمنين التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحب نسائه إليه، وما كان الله عز وجل يرزق رسوله محبتها إلا لطيبها وشرفها، كيف لا وهي من أطيب بيوت قريش، البيت الذي آمن كله أبوها وجدها وإخوتها. والله عز وجل عليم خبير، يقول بعد أن انصهر المؤمنون في جحيم هذه الحادثة أكثر من 50 يوما: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فقد يبدو الأمر يعني كل شر، ولكن الله عز وجل يجعل يعني فيه الخير. فإن كان فيها شدة وألم ففيها من الدروس والعبر والتربية للأمة ما يفوق هذا الشر بكثير. وفيها أيضا من الرفع لنبي الله عز وجل كيف نافح الله عز وجل عنه ودافع عنه، وكيف رفع شأن عائشة رضي الله عنها ونزل فيها قرآن يتلى. والذين ابتلوا بهذا البلاء أجرهم على الله عز وجل الذي لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة. فكم ارتفعت عائشة رضي الله عنها حين نزل ببراءتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكان غاية ما يتمناه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا ببراءتها. فمن اتهمها بعد ذلك بما برأها الله عز وجل منه فقد كفر بكتاب الله المنزل. فالشيعة الروافض يعني يعتقدون يعني يتهمونها بما برأها الله منه، ولو لم تكن لهم قبيحة ولا يعني ذنب إلا هذا الذنب لكان هذا الذنب مخرجا لهم من ملة الإسلام، لأنه رد لحكم الله عز وجل ولأمر الله عز وجل. الله عز وجل يبرئها وهم يتهمونها، فهذا كفر بالقرآن. يقول: وكان غاية ما تتمناه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا ببراءتها، فمن اتهمها بعد ذلك بما برأها الله عز وجل منه فقد كفر بكتاب الله المنزل. وما أشقى الشيعة بعقائدهم الباطلة فيها وفي أبيها رضي الله عنهما، وإنما كان هذا الحادث فتنة ظهر بها نفاق المنافقين وإيمان المؤمنين. والذي تولى كبره في هذا الاتهام الباطل بشره الله عز وجل في الآخرة بعذاب عظيم. والمؤمنون الذين يتهاونوا بنقل حديث الإفك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، مجرد نقل أنه قال فلان كذا وقال فلان كذا دون الذي يعني أنشأ واخترع هذا الكلام، فمجرد تناقل هذا الكلام أمر عظيم، وظنوه أمرا هينا أدبهم الله عز وجل وطهرهم في إقامة الحد عليهم، حد القذف 80 جلدة، فكانوا عبرة لغيرهم من المؤمنين. فكم حدث من شر وبلاء لاستصغار الذنوب والتهاون بها، وقد كان من نتائج هذا الحادث حدوث يعني فتنة بين الأوس والخزرج، كادوا يقتتلون ولكن الله سلم. فكان يمكن أن تأتي تشريعات تحريم القذف وتحريم نقل الأخبار التي لم يتثبت منها بدون هذه الحادثة، ولكنها لن تستقبل بمثل ما استقبلت به هذه الآيات بعد الشدة والمحنة. فهذه تربية ربانية للأمة المشرفة، تربية بالبلاء والمحنة، فيزداد بها أهل الإيمان إيمانا ويظهر بها النفاق وأهله. وفيها أيضا بيان كيف يأتي الله عز وجل بالفرج والسرور بعد الشدة والبلاء. فحين بلغ الأمر مدى من الشدة والابتلاء وتحيرت الصديقة وأبوها وأمها بماذا يجيبون، أتاهم الله عز وجل بما تقر به أعينهم من الوحي الصادق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل كالغيث الذي جاء بعد القحط والشدة. قال الزمخشري: ومعنى كونه خيرا لا تحسبوه خيرا لكم بل شرا لكم بل هو خير، لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم، لأنه كان بلاء مبينا ومحنة ظاهرة. يعني لو واحد من عرض الناس من أحد المؤمنين اتهم في عرضه كم يكون الأمر شديدا عليه، فكيف بأطيب الناس وسيد الأولين والآخرين يتهم في عرضه. يقول أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم، أنه كان بلاء مبينا ومحنة ظاهرة، وأنه نزلت فيه 18 آية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له وتربية وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله عليها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه لم تدفعه أذناه، وعدة ألطاف للسامعين والتارين إلى يوم القيامة، وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها. قال أبو السعود: وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الأطيبين وخيرة الأولين والآخرين، تبين كون الصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات بالضرورة، واتضح بطلان ما قيل في حقها من الخرافات حسب ما نطق به قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، وهو الجنة. قال القرطبي: قال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر أدب، وعمر أدب، ومن سب عائشة قتل، لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن سب عائشة فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. قال ابن العربي: قال أصحاب الشافعي: من سب عائشة أدب كما في سائر المؤمنين، وليس قوله كنتم مؤمنين في عائشة لأن ذلك كفر، إنما هو كما قال عليه السلام: لا يؤمن من لا يأمن جر بوائقه، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، فالذي لا يأمن جر بوائقه يعني لا يكفر، ولو كان سلب الإيمان في من سب عائشة حقيقة لكان سبوه في قوله ليزن الزاني حين، لكان سلبه في قوله يزني الزاني حين يزني هو مؤمن ليكون كافر، وهذا مقالة الخوارج حقيقة. قلنا: ليس كما زعمتم، فإن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى، فكل من سبها بما برأها الله منه مكذب لله. يعني المراد يعني من قول العلماء: من سب عائشة يعني كفر، سبها بما برأها الله عز وجل منه، ولكن من اتهمها يعني بشيء آخر غير ذلك فهي كسائر يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الأدب، يعني لا يكفر بذلك. من اتهم أحد الصحابة بالبخل أو بالجبن فهو يؤدب، يعني لا يكفر، لا يخرج من الملة، ولكن من اتهم السيدة عائشة بالفاحشة يكفر، يخرج من الملة، لأنه رد الحكم القرآن. فيقول: قلنا: ليس كما زعمتم، فإن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى، فكل من سبها بما برأها الله منه مكذب لله عز وجل، ومن كذب الله فهو كافر. فهذا طريق قول مالك، وهو سبيل الآية لأهل البصائر، ولو أن رجلا سب عائشة بغير ما برأها الله منه فكان جزاؤه الأدب، يعني كسائر الصحابة. قال ابن القيم: فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها واستشار، وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده بما يليق به، وهلا قال: سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة؟ فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله عز وجل هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة إلى يوم القيامة. يعني لو قال ذلك لانتهى الأمر، ولكن الله عز وجل شاء ذلك من أجل التمحيص والتربية، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها، كان يمكن أن ينزل بعد يوم أو يومين الحكم، يعني لا يستقبل بمثل ما استقبل به بعد 50 يوم من الشدة والابتلاء. يقول: واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها، ولا يوحى إليه في ذلك شيء، لتتم حكمته التي قدرها وقضاها، وتظهر على أكمل الوجوه، فيزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله عز وجل ورسوله وأهل بيته والصدقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله والمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عز وجل عليهم، لتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها، والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤه من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها: قومي إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يحييه الله عز وجل إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهل بيته وأصحابه والمؤمنون، فورد عليه مرود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسروا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله عز وجل رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة، وأنزل الوحي على الفور بذلك، لفاتت هذه الحكم وأضعفها، بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله تعالى أحب أن يظهر منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية وتولى هو عز وجل بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي كذلك الدفاع لرسوله وأهل بيته. أيضا قال الحافظ يعني في فوائد هذا الحديث جواز الحديث عن جماعة ملفقا مجملا، لأن الإمام الزهري لفق الحديث من عدة روايات يعني عن شيوخه. فيه مشروعية القرعة بين النساء وفي المسافرة بهن، له أكثر من زوجة، فإذا أراد أن يسافر ولا يكون معه إلا واحدة يقترع بينهما، والسفر بالنساء حتى في الغزو، لأن هذا كان في غزوة بني المصطلق. وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس، أنا عائشة تحكي ذلك من باب الدفاع عن نفسها وبيان حقيقة يعني ما حدث يعني في قصة الإفك، وإن كان في ذلك مدح لأناس وذم لأناس، إذا تضمن ذلك إزالة توهم النفس عن الحاكي إذا كان بريئا عند قصد نصح من يبلغه ذلك، لئلا يقع فيما وقع من سبق. وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم وتحصيل الأجر للموقوع فيه. في استعمال التوطئة فيما يحتاج يعني إليه من الكلام، وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة، وجواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير، وكان ذلك مما يشق عليه يعني على البعير حيث يكون مطيقا لذلك. يقول الجواز إذا كان البعير مطيقا لذلك، الهودج بيبقى من الخشب ومعمول بقماش أو شيء يستر وتكون يعني فيه المرأة. في خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب الذين كانوا ينقلون الهودج، جواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن، يعني طبعا أول حجاب حجاب البيوت، ولكن الهودج يعني شبيه بحجاب البيوت ولكنه متنقل. صيانة المال ولو قل، للنهي عن إضاعة المال، فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر. تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجانب وإطلاق الظن على العلم، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني أيقنت. فيه البحث عن أمر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه، هل وقع منه قبل ذلك ما يشبه أو يقرب منه، مأخوذ طبعا من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وزينب بنت جحش. واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عند البحث ما يخالف ذلك. فيه استعمال لا نعلم إلا خيرا في التزكية، وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره، إن لو قلنا فلان لا نعلم عنه إلا خيرا فهذه تزكية. فيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج، وفضل من يفوض الأمر لربه عز وجل، وأن من قوى على ذلك خف عنه الهم والغم، كما وقع في حالتي عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد جوابها، والله المستعان. فيه الحث على الإنفاق في سبيل الله في سبيل الخير، خصوصا في صلة الرحم، ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه، قصة مصطح بن أثاثة الذي كان ينفق عليه أبو بكر ثم حلف ألا ينفق عليه بعدما وقع يعني وتناقل يعني حديث الإفك. في التسبيح عند التعجب، سبحان الله واستعظام الأمر وذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها، لا سيما إذا تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه وذم إشاعة الفحش. نكتفي هذا القدر ونقف عند صلح الحديبية، وكان في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.